الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة الحاقد بن حجر الله تعالى عليه تستقط بما يكون من مبادئ السند للمصنف مثل ما رأينا كالبخاري على سبيل المثال أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول إذا كان السقط من مبادئ السند في جهة المصنف فالأول المعلم، ومثلنا بأنه يمكن أن يكون الساقط واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو حتى كل السند، ويعلق الحديث إما عن الصحابي وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يسمى معلم. قام الثاني المرسل، يعني وهو عكس المعلم. إذا كان السقط من آخر السند من جهة الصحابة، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين مصاعدا مع التوالي فهو المعرفة. ولم يبين الحافظ هنا السبق بالوسط، لأن المعرفة في أكثر أقوال أهل العلم لا يتقيد بالوسط، ولهذا قد يتداخل مع المرسل ومع المعلم. فإذا كان السقط من أول السند باثنين أو ثلاثة أو أكثر فيكون ماذا؟ يكون معلقا ومعطلا في كان واحد. وإذا كان السقط من آخر السند من جهة الصحابي فإنه قد يكون قد وليس دائما قد يكون مرسلا ومعضلا أيضا في آن واحد، مثل ما لو كان حديث من رواية تابعي عن تابعي وهكذا، فأحد التابعين ونفترض أنه التابعي الأول يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سقط من الإسناد على سبيل المثال اثنان أو ثلاثة، فإنه يكون مرسلا ومعضلا أيضا في آن واحد. ودعونا نتذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا إنه من رواية تابعين عن تابعين عن تابعين عن صحابي، أليس كذلك؟ طيب، لو أن الحديث جاء من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون سقط محمد بن إبراهيم التيمي، وسقط علقمة بن وقاص، وسقط أيضا عمر بن الخطاب، فصار الحديث بهذه الصفة ماذا؟ مرسلا ومعتبرا في آن واحد. وأما إذا كان التابعي الذي في الإسناد واحدا وتابع التابعي هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى معضلا، وقد يسمى مرسلا تجوزا عند بعض اهل العلم، ولكن ينبغي ان يحصر المرسل فيما يضيفه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا اضافه من بعد التابعي تابع التابعي او من بعده فان هذا يكون معضلا، والمعضل حكمه شديد لانه شديد الضعف. أما بالنسبة للمرسل ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه ولم نكمل الكلام ليلة البارحة من الآن إن شاء الله تعالى. فذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشترط شروطا في الراوي المرسل وشروطا في المتن المرسل، وأنا أنبه الإخوة إلى أن لا يستصعبوا مثل هذه التفاصيل، فليس من الضروري أن نعرف مذهب الشافعي وتفصيل المرسل بهذه الصفة، يكفينا أن نعرف أن المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أقسام الحديث الضعيف. هذا بحد ذاته يمكن يكون يعني مفيدا لنا، والتفصيل الذي بعد ذلك يمكن يأتي في كتب المطولات. فيعني لا يظن الواحد أنه حينما لم يفهم مثلا كلام الشافعي أنه ما فهم المادة كلها. كل ما تستطيع ودع ما لا تستطيع. فذكرت الشروط الثلاثة التي اشترطها الشافعي رحمه الله في الراوي المرسل، وذكرنا بعض الشروط التي اشترطها في المتن المرسل، وقلنا إن الشافعي يقول لا بد أن يأتي ذلك المتن من وجه آخر متصل ولو بإسناد ضعيف، فإن لم يوجد متصلا مسندا فإنه يقبله إذا كان مرسلا لكن بشرط، أن يكون رجال المرسل الأول غير رجال المرسل الثاني، يعني يكون المرسل الأول يأخذ عن أشياء لم يأخذ عنه المرسل الثاني. والسبب ما هو؟ قلنا حتى لا يكون كلا الراويين أخذ عن شيء واحد، فعاد الحديث مرسلا عن شيء واحد، هذا الذي يحتاره الشافعي. إن لم يوجد الحديث لا مسندا ولا مرسلا فما العمل؟ يرى الإمام الشافعي رحمه الله أنه يمكن أن يتقوى أيضا بفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ولو كان بينهم خلاف الذي يظهر أنه لا، إذا كان بين الصحابة خلاف فلا يتقوى، لأن ذلك الخلاف يمكن أن يكون القول الأقوى مع من خالف ما تضمنه معنى هذا الحديث فيكون معارضا للحديث. لكن إن وجدنا فتاوى لبعض الصحابة وليس بينهم خلاف، وهذه الفتاوى جاءت على وفق ما تضمنه ذلك الحديث المرسل، فإنه عند الإمام الشافعي يتقوى بهذا الذي ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكلما كانت الأقوال التي جاءت عن الصحابة أكثر كلما قوي الحديث أكثر، لأنه قد يصل إلى ما يشبه الإجماع، وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم ولا يعلم له مخالف. فإذا كان هناك بعض الأقوال وربما كانت أقوال قليلة ولكنها عن صحابة يشتهر قول، مثل ما لو كان القول قول أبي بكر أو عمر أو عثمان وهو خليفة، أو قول علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو خليفة، وخليفة يشتهر قوله لأنه يحكم به بين الناس ويذكره على منابر، فإذا لم يعلم له مخالف فإن هذا يصبح كالإجماع، لأنه كما يقولون إجماع سكوت. فهذا يمكن أن يتأيد به ذلك المرسل. طيب إن لم نجد لا هذا ولا ذا، يقول يكفي جريان العمل، إذا جرى عليه عمل التابعين ومن بعدهم فإنه يتأيد ذلك الحديث المرسل بجريان العمل على وفقه، فبهذه الشروط يتقوى الحديث المرسل. إن لم توجد أو قل بعضها فإن الحديث لا يتقوى عند الإمام الشافعي. ولهذا نجد أن الأحاديث التي تتقوى بناء على مذهب الإمام الشافعي قليلا، لأن تحقيق هذه الشروط قد يكون فيه بعض الصعوبة. طيب قال والثالث، يعني ذكر المعلق والمرسل، قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المرسل، وهذا بيناه إن شاء الله تعالى بما يزيل عن إشكال. عرفنا ما هو المعول وأنه ما سبق من سنته اثنان فأكثر على التوالي. طيب هذه ثلاثة أنواع انتهت معنا. قال وإلا، يعني إن لم يكن لا هذا ولا ذاك ولا الآخر فالمنقطع. والمنقطع غير المنقطع، فالمنقطع يكون السقط بواحد أو بأكثر من واحد لكن لا على التوالي. يعني يمكن يكون الرجل الثاني والخامس هما اللذان سقط، فيكون هذا منقطعا، فالمنقطع يمكن أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لكن بشرط أن لا يكون على التوالي، لأنه لو كان متوالي فإنه يكون معظما ولا يكون منقطعا، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. التاريخ دوما هو الذي يساعدنا في تحديد هل هذا الحديث كذا أو كذا أو كذا، خاصة أن المنقطع قد يتداخل مع المدلس والمرسل القديم، وسنبين إن شاء الله تعالى ما بينها من ظروف استبداء التاريخ إن شاء الله تعالى. طيب قالوا إلا بالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو تقليدا، يعني هذا الشرط إما أن يكون واضحا بينا يدركه كل أحد، وإما أن يكون خفيا لا يدرك إلا بعد التفتيش. فالأول الذي هو الواضح يدرك بعدم التلاقي فعلا، لو أن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة واضحة أن التابعي لم يدرك ما ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو أن أبي طالب قال مالك رحمه الله، وعرفنا أن البخاري لم يدرك الإمام مالكا، فهذا فيه عدم تلاقي بين البخاري وبين مالك، فنعرف أن هذا معلل. وكذلك أيضا لو وجدنا السبق بالزيد أو أكثر على التوالي، فهذا وضوحه بين، مثل ما لو أن شيخ البخاري روى الحديث عن صحابه، نعرف أن المدة الزمنية بينهما طويلة، قد يحتاج الواحد منا إلى التاريخ، لكن من كان متمرسا في الأسانيد فإنه لا يحتاج إلى التاريخ، لأن هذه مسألة يدركها بمعرفة الطبقات. وقد سألني أحد الإخوة بالأمس عن حفظ الصحيحين، قلت يعني أول ما ينبغي إذا كان عند الإنسان همة وقدرة أن يحفظ الصحيحين سندا ومتنا، وحفظ السند له فوائد عدة لا يمكن حصرها، من جملتها معرفة الطبقات الأولى، معرفة الاتصال الثاني، ومعرفة الرواة الثقات من عدمه، ومعرفة من شيوخ الراوي وتلاميذه، ومن هم هؤلاء الشيوخ الذين يحتج بهم بروايته عنه، والعكس كذلك، وهذا ففيه فوائد عدة، من جملتها أننا يعني لو عرفنا الأسانيد على الأقل مجرد معرفة لا نحتاج إلى التاريخ، لأنها تدرس بمجرد معرفة طبقات هؤلاء الرواة. المقصود بالطبقات الجيل، فالصحابة طبقة، والتابعون طبقة، وأتباع التابعين طبقة، جيل بعد جيل، أنتم طبقة، وهكذا. فأجيال هذه تسمى طبقات، فلا يمكن أن نتصور أن جيل أتباع التابعين يمكن أن يروى عن الصحابة، هذا لا يمكن، لأنه لو روى عن الصحابة ولكون صاروا تابعين وليسوا من أتباع التابعين. طيب، إذا هذا معنى كلامه في الأول يدرك بعدم التلاقي. قال ومن ثم لنجا إلى التاريخ. نعم، قلت لكم إن التاريخ هو سلاح المحدثين، فإذا لم يمكن معرفة الانقطاع بحكم طول الممارسة ومعرفة طبقات الرواة، فإنه يمكن أن يلجأ إلى التاريخ. وأنت إن كشف أنه يحدد له هل يمكن أن يلقى فلان فلانا أو لا، وكما قلت لكم عن البخاري مع الإمام مالك، إذا عرفنا تاريخ وفاة الإمام مالك أنها كانت سنة 79 أو 100، وأن ولادة البخاري كانت سنة 94 أو 100، فهذا ينكشف. يعني البخاري ما ولد إلا بعد وفاة مالك ب 15 سنة، وهذه مسألة واضحة بينة. ولذلك من الأشياء التي يعني نملك في المجلس أن أحد الذين تطفلوا على التحقيق، يعني يحقق بعض أهل العلم لنشرها، ولكنه تطفل على غير حديث، هو متخصص في التفسير فذهب إلى علم الرجال، فحقق كتابا في علم الرجال، فمر على كلام الدارقطني رحمه الله وهو تلميذه يسأله وهو أبو عبد الرحمن السلمي، من أوثق الناس في الموطأ؟ لأن موطأ الإمام مالك كثر رواه، لأن الإمام مالك رحمه الله عرض هذا الكتاب عدة عرضات، تأتي نفرة فيسمعهم الموطأ ثم يذهبون، تأتي نفرة أخرى وغير المجر. فهؤلاء الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك يختلفون من حيث قوة الحفظ ومتانة إتقان الكتاب وهذا المجر. فسلمي يسأل الدارقطني من أوثق الناس في الموطأ؟ فقال عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن طه ويحيى بن يعقوب، وذكر الناس إلى أن قالوا معنا، فلم يقبل من هو معنا هذا، قال هو معنا، بما ذلك أن معنا معروف، أن معنا معروف عند أهل العلم أنه معنا من عيسى القزاز هو الذي يروي عن الإمام مالك، لكن جاء وعلق فقال معن هو معن بن يزيد صحابي وأبوه صحابي، فتصور أن صحابيا يروي عن الإمام مالك، يعني قلب الأمور رأسا على عقب، من أين أتي؟ بجهله بالرواة، ولو مالك المصطفى في سنة 72 أو 100. الصحابة يعني أنا أخذ الصحابة يعني موتا كان في سنة 10 ومئة على الماضي. فتوفي آخر الصحابة هو الإمام مالك بعد يعني كان طفلا صغيرا، لم يبقى أحد من صحابة رضي الله تعالى عنه، لأن ولادة الإمام مالك كان في سنة 93 للهجرة، فكان صغيرا لما توفي آخر الصحابة. يبدو أن أشهر الصحابة الذين توفوا هو أنس بن مالك، يعني توفي تقريبا في السنة التي ولد فيها الإمام مالك. وأما آخر الصحابة فيقال إنه الصغير بن عمرو الدوسي، وهذا كان صحابيا صغيرا يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو صغير. على كل حال الجهل بالطرقات الله قد يوقع الإنسان في أشياء يضحك عليه بها، فينبغي أن نحترس هذه المسائل ولا نجاز. وفي هذا عجائب عده يعني لهؤلاء الذين يتصدون لهذا التفتيت يقعون في مثل هذه الالغاظ الكبار. كل هذا بسبب الجهل في طبقات الرواد ومعرفه ازمانهم ودوائر مقوياتهم وما المسائل. طيب قال الثاني، ما مقصده الثاني؟ الخفي. اي نعم، لان كما قلنا ان السقط قسم الى قسمين، سقط واضح جلي وسبط الخفي. فالأقسام الأربعة التي مضت وهي المعنف والمرسل والمعقب والمنقطع، والمنقطع هذه من أنواع السبط الجلي. أما الاثنان الباقيان فهما من أنواع السبط الخفي. والثاني المدلس، يعني أحد أقسام الثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللغية كعن وقال. دعوني أبين المدلس حتى نعرفه، ماذا يعني أن هناك من هو مبتدئ وقد أشكر عليه هذا الكلام. التدليس أيها الإخوة مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط أمور دبلة، ويؤخذ أيضا من إخفاء العين في السلعة. فإذا أخفى عينة السلعة قيل إنه مدلس. كذلك أيضا يستخدم هذا المصطلح في الأسانيد. لماذا؟ لأن فيها أيضا نوع غش. في الإسناد نوع غش إذا صنع ذلك المحدث، ولكن على تفصيل لأن الحديث ليس كالسلعة. فالمدلس يوهم الناس أن الإسناد جاء على صفة وهو ليس كذلك، ليستخدم الإيهام. والمقصود بالإيهام يعني أن لا يوضح للناس أو لا يوضح للناس العلة التي تكون موجودة في الإسناد. وهذا في الأعلى لأنه قد لا يكون بتصفة علة، قد يكون الساق مثلا صفة أو ما إلى ذلك، ولكن استخدموه من باب التجوز لأن أعم ما يقع فيه التدليس يكون علة في الإسلام. فلو جئنا نستحضر على سبيل المثال إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن ينبغي أن نحضره حتى نتصور الاستخدام الذي نريد أن نستخدمه فيه. عرفنا أنه من رواية عمر بن الخطاب، والروي عن عمر بن الخطاب من؟ عرقمة بن وقاص الليثي يحفظ به، والرابع عن عرقمة هو محمد بن إبراهيم التيمي، والرابع عن محمد بن إبراهيم التيمي هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عدد كثير، منهم على سبيل المثال سفيان بن عيينة، وعن سفيان بن عيينة رواه بعض تلاميذه وهم أشياخ البخاري. فالبخاري رواه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أيضا عن الحميدي وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. دعونا الآن نتخيل هذا الإسناد، نريد أن نغير الإسناد لأجل التمثيل على مسألة التدليس والإرسال الخفي والانقطاع، الذي قلت إنه قد يكون هناك تزامن بين هذه الأنواع الثلاثة. فإذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن عمرو بن القاسم، كلاهما تابعي. فإذا افترضنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى أحاديث أخرى غير حديث ابن نعمان بن إياد عن عمرو بن الوقاص الليلي، فلما جاء حديث ابن نعمان بن إياد وكان أخذه عن محمد بن إبراهيم التيمي، طبعا أنا هذا من باب المثال ليس من باب الواقع، الواقع أن يحيى بن سعيد الأنصاري صرح بأن يحيى بن محمد بن إبراهيم التيمي هو الذي حدثه بهذا، لكن من باب الافتراض لتقريب الصورة إلى جزاء. فإذا كان يحيى بن سعيد أسقط من الإسناد محمد بن إبراهيم التيمي وقال قال عن عمرو بن الوقاص أو عن عمرو بن الوقاص، يستخدم عبارة لا تدل على السماع حتى لا يكون كذب، لأنه لو قال حدثني عمرو أو سمعت عمرو يكون ماذا؟ يكون كاذب، ولكنه يستخدم صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، لأنها يعني يمكن أن تستخدم فيما سمع ويمكن أن تستخدم فيما لم يسمع، مثل قوله قال فلان هل سمعته من فلان؟ لا أو عن فلان هل يلزم أن يكون سمعه من فلان؟ لا لا فيستخدم هذه الصيغة المحتملة للسماع وعدم السماع فيقول عن عقبة بن وقاص لديه عن عمر بن الخطاب. الآن ما الذي حصل في الإسلام؟ أسقط منه رجل، هذا الرجل إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة ففيه غش، لأنه مسقط من الإسناد راوي ضعيف يمكن أن يكون هو علة ترك الحديث، طبعا غير حديث لما نعمل بزيادة، هذا في الأحاديث التي يقع فيها التسليم، لكن إن كان ثقة فلماذا يسقط؟ ما رأى؟ نعم نعم لإيهام الناس أن الحديث عالي وهو بحقيقة نازل. ما المقصود بالعلو والنزول؟ العلو قلة عدد رجال الإسناد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عندك حديث يمكن أن تغيره من طريق فلان فيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قوات، فإذا رويته من طريق فلان الآخر صار بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قوات، فإنك تختار الإسناد الذي يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أحد من النصوص، بالإضافة إلى أن الإسناد العالي هو مظنة الصحة أكثر من الإسناد النازل، لماذا؟ لأنك في الإسناد العالي ستفتش فيه ثلاثة قوات، أما في الإسناد النازل فستفتش فيه أربعة قوات، وكلما كثر عدد الرواة تخوفت أنك لو نجوت من واحد يمكن ما تنجو من الثاني، يمكن يكون الأول كثرك التخوف من الثاني، وجدت شاهد ثقة قلت الحمد لله، لكن المشكلة في الثالث هل يكون ثقة أو لا، وهكذا تنجو، فيبقى التخوف موجودا من كثرة وجود الرجال والمصائب في الإسناد، وهذا بطبيعة الحال يعني يكون من باب الغالب وليس في كل مثال، أن بعض الأسانيد النازلة يمكن تكون أصح من الأسانيد العالية، فربما كان الإسناد العالي ما صار عاليا إلا وفيه إشكال في بعض الأحيان، ويكون الإسناد النازل هو الإسناد الذي جاء على حقيقته، هذا يحصل في بعض الأحيان، ولكن نحن نتكلم عن المسألة الأغلبية والتي ينص عليها المحدثون يفرحون بها، فالمحدثون يفرحون بعلو الإسناد لأنه يقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا مبخرة في جميع الأزمان حتى في الأعصار المتأخرة، إذا روى الواحد منهم كتابا عن مصنف فإنه أيضا يحب أن يكون بينه وبين مصنف الكتاب عدد من الرواة أقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على علو النزول والأقسام المتعلقة بها، نفصل فيها إن شاء الله تعالى أكثر. إذا يمكن أن يكون المدلس أسقط راويا ثقة لإيهام ماذا؟ الإسناد. هل ثبت شيء آخر يمكن يكون؟
في هذا المثال أن يكون يحيى بن سعيد الأنصاري ممن عرف بأخذه عن عرفه من المعقار ليكون السقط خفيا، لأنه لو لم يكن
لا أخذنا من المرسل الخاص، نريد أن نحن كلامنا الآن المدلس، فأنا أقول يعني هل يمكن أن نتصور سبب آخر من الأسباب التي تدعو المدرس إلى إسقاط راوي في فقه؟
تفضل. الثاني ذكروا يعني إخفاء عيب شيء هي فيه ضعف أو
لا، قلنا هذا إذا كان ضعيفا انتهينا منه، لكن إذا كان فقه فلماذا يثبته؟ كيف اتصال يعني؟
طلب العلوم
خلاص انتهينا منه. على سبيل الأسئلة تفضل.
أن يكون الشيخ الذي أسقطه ندا له في العلم أو أقل منه.
نعم جيد. أن يكون شيخه الذي أسقطه قرينا له، فالقرين قد يستنكف أحيانا عن الرواية عن قرينه، فما دام أن شيخ قرينه هو شيخه هو فإنه يسقط القرين ويروي الحديث عن شيخه بهذه الصيغة التي توهم السماع وهو لم يسمع ذلك الحديث. إذا يكون المسقط قرينا لذلك الراوي، هذا من الأسباب التي تدفع إلى ذلك. طيب، هل ثبت سبب آخر يمكن؟ نعم.
الحديث الراوي في بلد يكون شيخه هناك من الذين يخالفون أهل ذلك البلد في العقيدة. أن يروي في الشام ويكون شيخه كوفيا.
والله كلام جيد جزاك الله خير، يعني هذا منزع طيب. يعني إذا كان ذلك الراوي في بلد أهل البلد لا يريدون ذكر اسم شيخه لكونه مخالفا لهم أو لكونهم يقومون عليه وما إلى ذلك. على سبيل المثال مثل ما لو حدث في الشام عن شيخ معروف بأنه من أهل الكوفة، ونعرف النزاع بين أهل الشام والكوفة، أهل الشام يبدو فيهم ما يسمى بالنصر، وأهل الكوفة يبدو فيهم التشيع، فالتشيع ضد النصر. وهذا يحصل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من رواية الأصابع أبعد عن الأصابع، يعني الأصل أن الصغير هو الذي يروي عن الكبير، لكن في بعض الأحيان يروي الكبير عن الصغير، فيروي الشيخ عن الكبير ويروي الأب عن الابن، ويروي من هو أكبر سنا عن من هو أصغر سنا، يعني على خلاف القاعدة. فإذا كان شيخه أصغر منه سنا أو تلميذا له فإنه قد يسقطه لأجل يعني فيها أيضا من نوع الاستنكاف، يعني أن يروي عن من هو أصغر سنا منه. فيه يعني
هل أحدكم أيضا شيء؟ نعم. من يروي الراوي أن يروي الشيخ على جهة الاختبار أن يكتب
على سبيل الامتحان، يعني يسقط الشيء، هذا يكون على جهة الامتحان وليس على جهة الرواية. تفضل. قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. هذا قلنا يعني في مسألة الضعيف، لأن هذا يمكن يأتينا كمناقشة، لماذا يسقط الراوي الضعيف؟ هذا غش للأمة. فيقال إن إسقاطه للضعيف لا يعني أنه تعمد غش الأمة، ولكن هو يرى أن شيخه ثقة وأنه ظلم بتضعيفه، فحتى لا يرد حديثه يذهب يسقطه من الإسناد ليجعل الحديث مقبولا، يعني قناعة منه بذلك. هذا ممكن يكون. عرفت عنه أنه ما ليس تفضل أي ماشي شيء؟ شيخه مدلسا. كيف يعني؟ يعني حتى لا يظن أن في الإسناد عيب، يعني يقول الشيخ مدلسا وراء فيسقطه حتى لا يكون في الإسناد عيب كذا، ممكن هذا يحصل، وإن كان هذا يعني لا نعرف له مثالا. هذا الموضوع تفضل.
يخالفه في المنهج أو يخالفه في المذهب فلا يريد أن يروي عنه.
يعني يكره أن يروي عن الشيخ لكونه مخالفا له في العقيدة على سبيل المثال، هذا يشتمل أيضا.
ليوهم الناس أن لديه
شيوخ الكتب. لكن هو يروي عن شيخ معروف هو برواية عنه، يعني يشترط في موضوع التدليس أن يكون قد روى عن شيخ، يعني هذا الشيخ هو روى عنه حديث أخرى وهو معروف برواية عنه، فيوجد الواسطة بينه وبين شيخه لأنه ما أخذ هذا الحديث عن شيخه مباشرة. هذا فيه لأنه الله يفرح لي أن يكون هناك يعني معرفة في مثل هذا، هذا يدل الحمد لله أن هناك طلاب علم يعني يعون ويدرك.
ربما عثر الشيخ شيء صيهم القارئ أو الراوي أنه أدركه لكن لم يلقيه بعد.
هذا تأتينا في مسألة مرسل الفرق بينه وبين التدريس. طيب هذا الحال شو أعمل يمكن نصل إلى قد يدلس في أغراض سياسية، يعني مثل سياسة الرسالة في مثال يعني في صوت حتى
شيخ
يصرف
المالك، يعني مطلوب عند
الشيخ بما ذكره هنا، يعني أن يسقط الشيخ لأنه لا يستطيع فكرة في ذلك البلد، يمكن يكون إما لأغراض عقدية وإما لأغراض سياسية، ممكن
نعم. في شروح ابن عثيمين في البيت ولي
الله هذا يبقى الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله عجيب في استنباطاته ودقة يعني فهمه فعلا يأتيك بالعجائب سبحانه وتعالى. طيب على كل حال في أيضا ثمة يعني سبب آخر وهو
يوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث
يوهم سماعه للحديث يعني بقي يتفق في المنازل من الأسباب الحاملة على الذين مثل هذه الحال أن يكون شاركه بالرواية عن هذا الشيخ شاركه بالرواية هناك أصغر من السنة فلو صرح باسم الشيخ شيخ هو لا ذهب يعني ما كان يشعر به دعونا نفترض أنه سمع من شيخه هذا الحديث قبل 50 سنة ثم أمد الله في عمر هذا الشيخ بعمره فعاش 90 سنة حتى جاء الصغار الذين يمكنهم من أبنائه أو هم أحفاده فسمعوا من هذا الشيخ فسماعه القديم لم يعد له مزية ما دام هو وهؤلاء الصغار في طبقة واحدة لكن نظر إلى شيخ شيخه وإذا به أيضا شيخ له فذهب يسقط شيخه حتى لا يكون لهؤلاء الصغار مشاركته في الرواية عن شيخه وهذا أيضا من باب الاستكاف لذلك بعضهم يعني قد نسأل الله العافية يقرأ في موت شيخه أو يتمنى موته من شيخه حتى لا يشاركه الآخر في هذا يقول الذهبي رحمه الله يقول إذا أخذ الحديث علي إذا روى الحديث علي إذا أخذ قرأ الحديث علي شخص وأخذ موضعا لوفاة مني فما جاز بإحساني لأني أريد حياته ويريد مثله طبعا هذا يبتل عمر المسدد لكن الذهبي يعتبر يقول لأن جرت عادتهم أنه إذا ترجم الشيخ أو ذكر شيئا له وهو حي يترك فراغ لماذا هذا الفراغ يقول إذا ما أضع في هذا الفراغ ما سلت وباء هذا الشيخ فكانوا يتغيرون من هذا أو ذاك يكون فيقول الثاني إذا قرأ الحديث علي شخص وأخذ موضعا لوفاة مني فما جاز بإحسان لأني أريد حياته ويريد قتلي يعني أنا أبعده في العلم يخلي هذا يترهب وذلك طيب رأيت أن المعلم المدلس ونشر التعريف لأنه يحتاج إلى توضيح بعض قول في تعريف التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخ لقيه وسمعه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال أن يروي الراوي حديثا عن شيخ لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه ما معنى ما لم يسمع منه أن يروي الراوي عن شيخ ما لم يسمع منه اجعلها الجملة التي بينها اعتراضية وهي لقيه وسمع منه اجعلها جملة اعتراضية فيكون الكلام هذا أن يروي الراوي عن شيخ ما لم يسمع منه لكن هذا الشيخ لقيه وسمع منه أحاديث أخرى غير ذلك الحديث فيروي عنه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال ولنتنبه في هذا أنه لا يمكن أن تكون الصيغة هكذا سمعت أو حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك لأنه يكون كاذبا لو قال هذا لكن ممكن تأتي هذه الصيغة من قبل من؟ من قبل بعض الرواة الذين دونه على سبيل الوهم والغرض ولا يكون هو الذي قال مثل هذا الكلام هذه مسألة يعني تفصيل فيها يأتي لكم موضع آخر إن شاء الله تعالى طيب هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف أشهر أنواع التدليس ويسمى تدليس الإسناد ولتدليس الإسناد أقسام أخرى لكن هذا هو القسم المشهور وهو أكثر ما يقع به التدليس في الإسناد لكن تدليس التسوية هو أيضا من أنواع تدليس الإسناد فما تدليس التسوية؟ تدليس التسوية لا يسقط شيخه ولكن يسقط شيخ شيخه يكون قد روي بالتدليس وهو قريب من التدليس، فيكون هو سببا في الإساءة إلى شيء، يعني يجعل شيخه موصوفا بالتدليس وهو قريب من وصفة التدليس. كذلك أيضا فيه غش واضح وبين، لأنه إذا أسقط واسطة بين شيخه وشيخ شيخه وهذا الشيخ غير مدلس، فإن الناس يمكن أن يتقبلوا هذا الحديث ولا يفتشون في العنعنة الموجودة فيه. فبهذا الغش والإناء أكثر من ما هو موجود في المثال السابق أو في النوع أو القسم السابق. فعلى كل حال تدليس التسوية من أسوأ أنواع التدليس. فيه أقسام وأخرى إعلامية في ذكرها، ولكن نذكر ما يتعلق بالقسم الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ يختلف عن تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، فالإسناد هو أخر، ولكن يسمى الشيخ أو يبنى أو ينسب أو يلقب بما لا يعرف به حتى لا يعرف. فربما كان الشيخ مشهورا باسم ونسبة، فيأتي ويسميه باسمه ولكن ينسبه ونسبة لا يعرف بها. وهذا الأمر فيه أخف بكثير من تدليس الإسلام. تدليس الشيوخ يصنعه بعض الحديث ومن مذكر البخاري رحمه الله تعالى عليه، فإنه أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، وهو يعني شيخه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الزهري، ولكن لأجل ما بينه وبين الزهري من مشكلة حصلت وآثار الزهري فيها، فصار البخاري غير راضي عن الزهري في الأحوال الدنيوية، ولكنه يمنعه دينه من سد روايته لأنه يعرف أنه ثقة، وهذا من الإنصاف والعدل. فصار البخاري ينسب الزهري بطريقة تشعر على عدم رضاه عنه. هذا يمكن أن يكون سبب من الأسباب الحاملة على تدليس الشيوخ. من الأسباب الأخرى أن الراوي قد يكثر من الرواية عن هذا الشيخ، فيكره أن يروي عنه أحاديث كثيرة، يعني حتى لا يبقى فيه أنت مع الشيوخ غير هذا الشيء، ما تعرف إلا هذا الشيء، فتجده في موضع يسميه باسم وفي موضع آخر يسميه باسم آخر وثالث وآخر. وهذا مثل ما صنعه الخطيب البغدادي مع شيخه أبي القاسم الأزهري، فإنه مرتين حدثنا الأزهري ومرتين حدثنا أبو القاسم، مرتين يسميه باسم وأنا نسيت اسمه وهكذا، فينوع في اسم هذا الأمر. هذا أمر أخر، لماذا؟ لأنه فقط يحتاج منا إلى ظل فعل، يعني قد يشكل علينا فنفعل، ولكن الإشكال قد يصل في بعض الأحيان إلى حد فعلا يعني ما يتنبه معه الإنسان. وأذكر يعني ما حصل لي مع راوي، يعني بحثت على نفسي كيف أنه يعني خفي علي، فأنا مع أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك يعني فترة طويلة في العمل بكتابه المستدرك، لأنه كان هو الموضوع رسالة للمستدرك، أعرف نسبته وأعرف كل شيء عنه، لكن كنت أعمل في كتاب غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة رشيد العطار، فأورد من طريق الخطيب البغدادي حديثا عن شيخ له عن محمد بن نعيم الضبي. فمحمد بن نعيم الضبي بحث في التراجم ما وجد راويا يقال له محمد بن نعيم الضبي، واجهدت نفسي لكن هذا الله المستعان يعني ما وجد. فطبعا قبل يعني الحاسب الالي، فبعد ذلك نبهني احد الاخوه من الباكستان وليس عربي، فقال هذا هو أبو عبد الله، فيعني عجبت واندهشت. كيف يعني دلس علينا الخطيب البغدادي تدليس الشيوخ بهذه الصفة؟ لا هو الذي دلسه تدليس الشيوخ أو شيء، لكن المهم فعلا أنه تدليس الشيوخ، لأن الحاكم اسمه محمد ابن عبد الله ابن البيه الحاكم من نيسابور، يعني يندم أن ينسب إلى ضربة ويندم أن ينسب إلى جد، فهو محمد بن عبد الله بن نعيم ابن البيه أو ضربي، يعني فنسبه إلى جده ونسبه إلى قبيلة لم يشتهر بها، فوعى الطريق على ثواب عنها. فإذا كان هذا قد يقع يعني في أسماء تكون معروفة عند الإنسان، فمن باب أولى أن يقع الإشكال في أسماء لا تكون معروفة بهذه الصفة. فتدليس الشيوخ فيه ماذا؟ فيه توعير الطريق، يعني يحتاج إلى طول التفتيش، وقد يغلط الأمر، يمكن للإنسان أن يتوقف على موقع الإسلام يقول فلان لم يجد له ترجمة، والإسلام صحيح، فهذا يعني يقرأ سرايا يعني تتناسب مع السبب الكامل على تدليس الشيء هذه الصفة والله تعالى. ما حكم التدليس؟ قال العلماء التدليس يختلف باختلاف الأغراض الحاملة له، فقد يكون محرما وقد يكون مكروها. هل يمكن يكون مباحا؟ قد يكون مباحا في الأغراض التي تضطر الإنسان إلى تدليس ذلك الشيء، فإن كان الراوي ضعيفا فإنه يحرم عليه أن يستمع من الإسناد، فيكون هذا التدليس محرما في مثل هذه الحالة. وإن كان السبب الحامل له على التدليس ليس أنه قد يسقط راوي الثقة، ولكن يريد توهيم علم الإسناد أو غير ذلك من الأسباب التي تتعلق ب يعني لا انتهي، فهذا يكون مكروها كراهية شديدة. وإن كان السبب الحامل مثل ما قلنا عن البخاري رحمه الله، يعني مع شيخه في الذهلي كونه غير ضابط عنه ونفسه يعني لا تطاوعه في الإصلاح باسمه بهذا الشكل، فهذا يعني نرجو أن يكون لا بأس به، لكن أخف من مثل ما لو كان مثلا لا يستطيع الإصلاح باسم شيخه لكونه غير مرضي عنه في ذلك البلد، وهو يعرف أنه ثقة ولم يغش الناس، فهذا أيضا يمكن أن يكون يعني غير محرم ولا مكروه، فلا يظن أن يقال أنه مباح. هل يعد التدليس جرحا في الراوي الذي دلس؟ نقول إن من أهل العلم من عده جرحا، فيجرح ذلك الراوي بوقوع التدليس منه، ومنهم من لم يعده جرحا، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن المدلس لو أراد الكذب لا كان طريقه سهلا عليه، ولكنه يدلس لأنه يريد الهرب من الكذب، فيستخدم التدليس هربا من الكذب، فإذا عنده دين يمنعه من الكذب، ولكنه وقع في هذا نتيجة التأول، والعلماء يعرفون بالتأول، فليس المتأول كغير المتأول. ثم إن هذا المدلس إما أن يكون يسقط أرواح الضعفاء فهذا يمكن أن يشتد الأمر فيه أكثر، وأما إذا كان يدلس عن الثقات أو هو قليل التدليس فإن هذا لا يعد جرحا له. طيب هل يكون التدليس جرحا في رواية الراوي ليس في الراوي نفسه وإنما في رواية؟ نقول نعم يعد جرحا في رواية الراوي إلا في أحوال مستثنى، مثل ما لو كان الراوي لا يدلس إلا عن ثقة كما قيل عن سفيان بن عيينة، أو كان نادر التدليس فإن رواية تكون في الأعم الأغلب مقبولة إلا إذا عرف أن ذلك الحديث مما دلسه ذلك الراوي، ولعل الأمر إن شاء الله تعالى صار واضحا هذا بالنسبة للتدليس. نأتي للكلام في الفرصة الخارجة. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يبقى. فعلى صيغة هذه صيغة عن وقالة تأتي كذلك في حديث المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ قال من معاصر لم يبقى. إذا نستطيع أن نعرف المرسل الخفي بأنه رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يبقى بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال. رواية الراوي المرسل الخفي ورواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يبقى بصيغة تحتمل السماع وعدمه، لأنه لو صرح بالسماع يترتب على ذلك أن يكون لغيره. لكن تأتي هذه الرواية بصيغة تحتمل السماع وعدم سمع مثل عن وقال. طيب إذا هناك نقاط تشابه بين المرسل الخفي والمدلس. ما نقاط التشابه؟ نقاط التشابه أن الرواية جاءت عن شيخ المعاصر الموجود هنا وهو في المدلس وفي المرسل الخفي، ولكن الفارق بين المدلس والمرسل الخفي أن المدلس يكون الراوي لقي الشيخ، وأما المرسل الخفي فالراوي لم يلقى الشيخ وإنما عاصره. فإذا كان الشيخ توفي في سنة 100 للهجرة وهذا الراوي ولد في سنة 70 للهجرة، كم يكون أدرك من حياة الشيخ؟ 30 سنة. 30 سنة كافية في السماع أو لا؟ كافية في السماع، فيكون عاصره. لكن ربما كان الشيخ في خراسان والراوي في فلا الشيخ رحل إلى مصر ولا الراوي رحل إلى خراسان ولا في السجاد في سنة واحدة. أنا حديث أن يكون التغير مثلا في مكة أو في مدينة واحدة. فالمعاصر موجود ولكن اللقاء لم بينهما، فهذا يكون مرسلا خفيا. فالمرسل الخفي من أنواع الانقطاع، لكن ما الفرق بينه وبين المتبع؟ هنا نقول ان المنقطع يستخدم فيه التالي، يعني ينبغي ان نفرق بينه وان كان الانقطاع يعبر فيه عن المرسل وعن المعضل وعن المعلق وعن المدلس وعن المرسل الخفي. يعني بعضهم يستخدم لفظ الانقطاع لكل هذه الانواع، وبعضهم يستخدم لفظ الارسال ايضا فيقول هذا حديث المرسل ويعني بالمرسل الانقطاع على اي وجه كان. فنحن لا نريد الاستخدامات العامه لهذا اللفظ، ولكن نريد الاستخدامات الخاصة بحيث يعطى كل لون من ألوان الانقطاع وصفا خاصا يميزه عن اللون الآخر. لماذا؟ لأن الانقطاع سمع لنا بهذه الصفة التي أخذناها يختلف من حيث القوة والضعف. فالمدلس أخف من المرسل الخفي، والمرسل الخفي أخف من الانقطاع، والانقطاع أخف من ماذا؟ من الإعضال والتعليق والإرسال وهكذا. فالدرجات تختلف، فلا بد من تمييز كل لون عن الآخر. إذا أردنا أن نميز المنقطع عن المرسل الخفي، كيف نميزه؟ بعدم المعاصر. فالمرسل المنقطع لا يكون في معاصر، مثل ما قلنا عن رواية من؟ البخاري عن الإمام مالك. فلو روى البخاري عن الإمام مالك لكان منقطع. لماذا؟ لأن البخاري ما ولد إلا بعد وفاة مالك في 15 سنة. أما لو كانت هناك معاصرة فهذا يكون مرسلا خفيا ولا يكون منقطعا. لو كان هناك رفاق مع المعاصرة فإن هذا يكون تدليسا وليس مرسلا خفيا ولا منقطعا. عرفنا إذا الفرق بين هذه الأمور أو هذه الأصناف. نهينا الآن من الكلام على رد الحديث بسبب سقط الإسناد، لأن السقط بهذه الأنواع الستة التي تقدم الكلام عليها. نأتي الآن على الطعن في أو رد الحديث بسبب طعن في الراوي، وهذا له أنواع سنأتي عليها إن شاء الله. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. لاحظوا هذا واحد يمكن تراجعه، إما يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، أو تخبر ربه، أو غفلته، أو فسقه، أو خصمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو منعته، أو سوء شخصه. كم صار؟
ما قصد الوقت، ولكن تدخل عليه هذا الوراء أشياء ليست في الحديث.
تجده في هذا بسبب ما يسمى بحفظ الكتاب. حفظ الكتاب جيد وأدوى من حفظ الصدر، ولكن الإشكال في حفظ الكتاب أنه يحتاج إلى مزيد حفظ وصيانة للكتاب حتى لا يفهم فيه ما ليس منه، لأنه إذا لبس الراوي حافظا لأحاديثه في صدره وإنما حفظه بالكتاب فهو لا يدري إذا أدخل في الكتاب بخط يشبه خطه هذا قد ينطلي عليه ويحدث به. كذلك أيضا قد يكون الوقت جاء بطريقة لها سبب، مثل ما حصل من ثابت وموسى الزاهد، هذا دخل على القاضي شريك بن عبد الله النخعي وهو يحدث بالمسجد، وكان شريك يملي حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاثة وأملى جرح عدتهم أنهم يملون الأسنان ثم ينتظر الشيخ فترة حتى يكتب التلاميذ ثم يملي المتن بعد ذلك، فأملى الأسنان على هؤلاء التلاميذ، فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر حتى يملي المستملي على الطلاب ويكتب الأسنان، وإذا بثابت بن موسى داخل من باب المسجد فسمع الإسناد فحفظ، فلما اقترب منه وكان ثابت بن موسى عاملا زاهدا وفي وجهه وضعه من عباده، وهذا يحصل يعني لبعض من رزقه الله جل وعلا مثل هذه المصائب، فابتسم شريف وقال يداعبه ويمازحه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فحفظها ثابت بن موسى على انها مثل ذلك الاسناد الذي املاه شريك، ظن انه يعني ذكر الاسناد وذكر انه، وانما قصد مداعبته ولم يقصد ان هذا مثل ذلك الاسناد، فكانت له الى شريك حاجه كلمه فخرج، فاخذ يقول حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان ركعه ثلاثه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا حديث موضوع ولكن الوقت حصل من غير قصد في مثل هذه، قد يقع الوقت من غير قصد لكن ما هو الوقت انما يقع بقصد، وهذه المقاصد التي يقع بها الوقت في الحديث تختلف باختلاف اغراض اولئك الوضعين واصناف اولئك الوضعين، فمنهم من يضع الاغراض سياسية وتشوفها الناحية العقدية وهذا أكثر ما يقع، وهو الذي حصل من الرافضة ومعظم الوضع في الحديث إنما جاء من جهة هؤلاء الأخوة، فيضع هنا على سبيل المثال في مثالب الصحابة يعني يعيبون بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لم يرضوا عن الشيعة وقبل أن يرضوا عن الصحابة، فكل الصحابة غير مرضيين عند الشيعة اللهم إلا من استثنوه، أكثر من استثنوه خمسة فقط من الصحابة ويعني أغلب يعني من يستثنوه، ومن كان متجاوزا منهم أوصله إلى 17 صحابة، أما أكثر من 17 لا. طيب باقي الصحابة حجم عن النبي صلى الله عليه وسلم 114 كلهم لا مكان لهم عند الرابط. طيب الذين رووا الحديث قلت لكم ان الذين ترجم لهم الحافظ بن حجر قرابه 8000، دعونا نفترض ان الذين صحت صحبتهم مثلا 3000، طيب هؤلاء ما مكانتهم؟ ما منزلتهم؟ احاديثهم ما حكمها؟ كل هذا مكان لها عند الشيعه، فهم لا يستنون فقط الا هؤلاء الصحابه، وهؤلاء لا كلام لهم. فإذا هم أكثر من وضع في الحديث أغراض سياسية وأغراض عقدية، لكن الأغراض العقدية أيضا قد تدخل في بعض المذاهب العقدية مثل القدر والإرجاء والنصر وغير ذلك من هذه الخلافات العقدية، فربما وجدنا مثلا أحدا من الوجهة يضع حديثا في زيادة الإيمان والمصالح فيقول الإيمان قدرة واحدة لا يزيد ولا ينقص، وضع مثل هذه الأحاديث يأتي أحيانا بعض جهل أهل السنة فيضع الحديث النصرة السنة في مقابل هؤلاء المبتدعة، والحمد لله السنة في بنية عن الحديث الموضوع، ولهذا أهل السنة لا يجادلون حتى من كان متعصبا للسنة، فالكذاب كذاب على أي حال. ولهذا كان هناك فعلا بعض جهل أهل السنة الذين وضعوا في نصرة السنة، ولكن تكلم فيهم علماء الحديث وبينوا أنهم وضعوا أن هذا المسألة منهم لا يقرون عليه. فكما أننا نتكلم في أولئك من أجل الوضع في الحديث، نتكلم أيضا في هؤلاء على حد سواء. وسلامة المقصد لا تعني سلامة الفعل ذاته. فيه أيضا الصراعات المذهبية، مثل ما نجده بين جهلة بعض المذاهب حينما يذهب في يضع حديثا في نصرة مذهبه، مثل ما ورد عن بعض جهلة الحنفية حينما وضع حديثا يمتدح فيه أبا حنيفة ويذم فيه الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان وسراج أمتي هو سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وأضر على أمتي من إدريس. فأسأل الله كيف يتجرأ على كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأغراض التي تحمل على الوضع والكذب في الحديث الوضع أغراض دنيوية، وهذا يتنوع باختلاف تلك الأغراض. فبعضهم يضع لتسويق سلعته، إما أن يكون بائع باذنجان أو بائع هريسة أو غير ذلك، فيضع في فضل الباذنجان أو فضل الهريسة ومجرد يروج بضاعته. منهم من يكون أعمى فيضع حديثا في فضل قيادة الأعمى 40 فضلا، يريد الآلة يتجرب ما يفوت واحد لو يمسك واحد آخر فيعني خدم بلاش. فبعضهم نسأل العافية، بعضهم يأتي لابنه و يبكي ويصيح من المعلم في المسجد يقول ضربني المعلم، وهذا هو واحد من الوضعين اسمه سعد بن طريف الإسكافي، قال وقد فعلها والله لأقصينه اليوم، فوضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال علموا صبيانكم شراءه. فكل هذه من الاغراض الدنيويه التي تحمل عليه على خفه الدين نسال الله عنه. مما ذكر في هذا الأغراض الدنيوية الوضع تقربا إلى الكفر، لكن ذكرت هناك بعض الحكايات مثل الحمام الذي كان يحبه المادي، ولكن مثل هذه القصة لا تصح ولا لا سندا ولا منها، لأن اختير لها رجل الوضاع الواضع لهذه القصة لم يعرف كيف يضع. لماذا؟ إنه اختار يعني أنجب قرب بن عباس ضد الشيعة ضد الواضعين للحديث. فالمهدي رحمه الله تعالى كان شديد الحنف على ذلك الوضعي، ومن الأمثلة الذين كانوا يضعون في ذلك الوقت من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، فاتكأوا على تقريب الدولة العباسية للعنصر العجم، لأن كما نعلم أن بني أمية اعتمد العنصر العربي، جيوش بني أمية وقوتهم كانت من العرب، لكن لما جاء بن العباس عرفوا أنهم لو جاءوا من طريق العرب ما نجحت ثورته، فعملوا إلى العنصر العجمي، ولعلكم تعرفون هذا تاريخيا في قصة أبي مسلم الخراساني وما إلى ذلك. فأبو مسلم الخراساني هذا نسأل الله العافية كان شعوبيا، الشعوبية ضد القومية، تعرفون القومية العربية، الشعوبية ضد القومية العربية، فالقومية العربية هي الانتصار للعنصر العربي والغلو في هذا، والشعوبية على الرد من ذلك، الشعوبية هي من يكرمون العرب، ولهذا أبو مسلم الخراساني أباء العرب خراسان، يعني كان يعمل فيهم السيف كان على العرب، فشاهد أن العنصر الذي اعتمدت عليه الدولة العباسية كان العنصر العجمي لنجاح ثورتهم، لكن كان لهذا ضريبا. ومن ضريبه انه كان مخوفا للاطاعه الدوله العباسيه، فكان ابو جعفر المنصور رحمه الله عرف ان ابا مسلم الخراساني من الامكان ان يطيح به، فعمل له تلك المكينه التي العلم تعرفونها تاريخيا الى ان قتله، فلما قتله قال البيت المشهور قال عصاها واستقر بها النظر كما قر عينا بالاياب المسافر، يعني ما استراح ارضا لموته الا بعد ان قتل ابا مسلم، لكن بقيت هناك اجتهاد الاحكام كوزاره او نحو ذلك، واصبح يتعقب هؤلاء وكان شديد الحنف عليه. فهذا الذي وضع هذا الحديث على من لاجل الامام، يعني يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختار شخصيه نافذه، وهذا من فضل الله جل وعلا. فنقول لا يمكن ان نستدل بالموضوع في الحديث الموضوع، فكل هذا الموضوع ولا نكتبه ابدا. اذا لا نجد مثالا صحيحا يدل على ان هناك من وضع تقرب الى الحكم، كل ما ورد في هذا فهو غير صحيح. من اشد اقسام الضعيف الزهاد والعقد، هؤلاء هم اشد اصناف الوضعين على علماء الحديث. لماذا؟ لان هؤلاء الزهاد والعباد يتقربون الى الله جل وعلا بوضع الحديث، فبدلا من ان يتحرج الانسان او يشعر بالذنب، واذا به يرجو الاجر والثواب من الله جل وعلا. وعلى هذا وهذا على حد قول قائلهم نحن لا نكذب عليه ولكن نكذب له صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء عن احد المواضيع اسمه موت النبي مريم، حينما راى الناس في وقته وقد انشغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق، فوجدهم يعني ضعف اقبالهم على القران او فيما يقول، فذهب يضع حديثا يرويه عن عكرمه عن ابن عباس في فضائل القران سوره الزهراء، ومن قرا سوره كذا حصل له كذا، ويرغب الناس في قراءه القران بهذا الحديث الذي كذبه. فقيل له ارايت هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمه عن ابن عباس في فضائل القران سوره الزهراء من اين لك؟ قال هذا وضعته لاني وجدت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي بن اسحاق، فوضعته قربه او حسنة. ومثله يعني ايضا ناس اخر. فعلماء الحديث واجهوا صعوبه في التعامل مع هؤلاء. لماذا؟ لانهم اولا يضعون بقصد التقرب الى الله جل وعلا عوضا عن الشرور فيه. هذا شيء. الشيء الاخر ان الناس يرون في هؤلاء انهم ناس عباد صالحون زاهدون لا يتصور ان يكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقبلون منهم ذلك الحديث او تلك الاحاديث التي وضعوها احسانا للظن بهم. ايضا من شده خطر هؤلاء انهم اخلوا بموازين الثواب والعقاب، فتجد الواحد منهم يضع حديثا في مدح ركعتين يوم السبت في الظهر، وهذا الفضل المترتب على هاتين الركعتين اعظم من فضائل الفرائض وكل الاحكام الشرعيه، يعني من صلاه وصلاه وزكاه وصيام وحج وغير ذلك. فيقول من صلى ركعتين يوم السبت حصل له كذا وكذا وهلم جرا، مثل ما قال احد عن يعني من قال لا اله الا الله خلق الله من كلمته هذه ضامرا له 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 نساء، كل نساء يسبح الله جل وعلا 70,000 مره. ها؟ يا علم ثم هي يعني سخافات، يعني من الذي يتقبل مثل هذا الكلام؟ لكن العوام قد ينزل عليهم وينطلي عليهم مثل هذا. فهذا ايضا من المخاطر. الخطر الرابع من مخاطر هؤلاء ادخال البدع في دين الله، فانهم في صديقهم هذا ادخلوا البدع في الدين، فتجد الواحد منهم يجعل في يوم السبت صلوات مخصوصه، واليوم الاحد صلوات مخصوصه، كلها نوافل واذكار مخصوصه ايضا، وهكذا من السنين والثلاثة والاربعه والمجرة وغير ذلك من انواع البدع التي ادخلوها في دين الله عليه من الله ما يستحق. فلذلك وجد العلماء ان هؤلاء عباد الزهاد اشد انواع الوضاعين في الوضع في الحديث. الف بعض العلماء كتبا في الاحاديث الموضوعه، واشهر كتاب في هذا هو كتاب ابن الجوزي كتاب الموضوعات، وابن الجوزي رحمه الله اجتهد في جامع الحديث الموضوعه في هذا الكتاب، ولكن ما من احد يسلم من التعقب، فتعقب بعض اهل العلم في بعض الاحاديث التي اوردها وراوا انها ليست موضوعا او ضربها الجودي مثلما ذكر هنا أنه ذكر حديثا في صحيح مسلم وهو حديث فيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات وسنة كاسرة القرد المائلة لا يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الجودي رحمه الله ذكر هذا الحديث هو في صحيح مسلم فأخطأ من ذكر هذا الحديث. كذلك أيضا ذكر بعض الأحاديث الصحيحة حديثا في مسلم أحمد وحديث ابن عباس يكون في آخر الزمان أقوام يسكنون بالسواد كباصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالجوزي رأى أن هذا الحديث ضعيف فأخطأ لأنه توهم أن راويا في سنده يقال له عبد الكريم توهم أنه عبد الكريم بن أبي المخالف الصعيب وهو عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة. فأخطأ الجوزي في معرفة هذا الراوي هذا كما قلت لكم أنه قد يحصل اللبس في أسماء الأرواح. على كل حال هناك عقوبات على ابن الجوزي وقد أورد الكتب في معالجة هذه الإشكال من أكوتها كتاب الحافظ ابن حجر الطبرسي المسدد الدبري عن مسند الإمام أحمد وقد خصص الحافظ ابن حجر الدفاع في هذا الكتاب عن الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي في مسند الإمام أحمد فأخرج هذه الأحاديث من حيث الوقت إلى حيث الصحة أو الحسن أو الضعف فقط على ما يراه الحافظ رحمه الله تعالى. طيب فيه مسألة أختم بها في حديث الموضوع ما حكم الوضوء؟ نقول هو كبير وحرام بالإجماع ولكن هل يسقط الواضع أو لا يسقط؟ فمن أهل العلم من رأى أنه يكفر لأنه بوضعه للحديث يغير ويبدل في دين الله جل وعلا ومن أهل العلم من رأى أنه لا يسقط إلا أن يدل دليل على أن هناك ما يدل على كالزندقة وإحكام ونفسه. ومن أهل العلم من فصل والتفصيل أجوز فقال إن كان ليس فيه تغيير ولا تبديل وإنما نتيجة جهله وتأوله مثل ما لو وضع في أمر مطلوب شرعا كقراءة القرآن على سبيل المثال قراءة القرآن والقرآن مطلوبة والأمر لا مطلوبة فلو وضع حديثا في الحث على قراءة القرآن فإنه لم يغير ولم يبدل بمثل هذه الحال في شرع الله ولكن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتنبيه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحكم عليه بهذا الأمر لأنه وضع في كبيرة من كبائر لكن لو كان ذلك الحديث الذي وضعه هذا الوضع يحل فيه حرام او يحرم فيه حلال او يشين به الاسلام او غير ذلك من هذه الامور العظام فانه يكفر بصنيعه ذلك وهذا التفصيل اجود واحسن. طيب قال الثاني المكروه الكلام في المكروه شبيه بالكلام في الموضوع ولكنه اخر المكروه هو الحكم على روايه الراوي الذي يتهم بكذب لا يلزم بكذبه وانه وفاه ولكن يتهم بذلك مجرد تهمه فاذا اتهم بذلك فحديثه يقال عنه انه متروك او شديد الضعف فهو يعني اقل رتبه من حيث الذل من الحديث الموضوع ولكن لا يعني التساهل لانه مردود التخفيف التقدير الموضوع ولكن التخفيف نسبي في مثل هذه الحالة وإلا لا يمكن يتطور بمجموع الطرق يعني لو جاءنا شيء متروك يعني نفترض أن هناك 30 طريقة لحديث المتروك هل يتطور بهذا الطرق؟ أقول لا لا يتطور ولو لا قال الثالث المنكر على رأي وكذا الظاهر والخارج. طيب إذا عندنا ثلاثة أوصاف في الرواة وهي فحش الغلط والغفلة والفسق حديث هؤلاء يقال عنه أنه حديث منكر يعني إذا تفرد واحد منهم بحديث فإنه يمكن أن يطلق على هذا الحديث منكر. لو لم يفرد تذكر تعريف المنكر فقلنا إن له تعريفين عند أهل العلم، بعضهم يقيده بمخالفة وبعضهم يذكره بدون مخالفة. يعني قلنا في أحد الحديثين أنه رواية ضعيف مخالفة من هو أو لم يكن، هذا يقال عن حديثه أنه منكر. لكن هناك من قال عن المنكر أنه ما يتفرد به الضعيف أو المجهول أو مجهول الحال وهكذا. بطبيعة الحال أيضا موضوع التفرد في بعض هذه الخصال يرتبط أيضا ببعض الأمور التي ذكرتها في موضوع التفرد، مثل الشيخ إذا كان واسع رواية، مثل النظر إلى المتن الحديث. خذوا على سبيل المثال أبو زكريا محمد بن يحيى بن فيس روى عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل البلهة بالتمر. تعرفون أن التمر هو القديم، يعني محصول العام الماضي، والبلح هو الجديد. فقال: كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا أكله من آدم يرث ويقول: يا ويله معاذ بن آدم حتى أكل الخليفة الجديد. يعني تحسون مثل يعني فيه أين كذلك أيضا هشام بن عروة واسع له تلاميذ كثر أئمة كبار أكباد سلام سيينة بن زيد وسام محمد وغيرهم. يعني أين هو عن هذا الحديث الذي تفرد به أبو زكير هذا وهو عدل في نفسه ولكنه متكلم فيه من جهات حفظ فلعله نفس عليه. فالنسائي رحمه الله قال عن هذا الحديث أنه حديث منكر. هل فيه مخالفة؟ يعني ما كان هذا الحديث صار يسمى حديثا آخر، ولكن استنكرته بالإضافة لروايته عن هذا الراوي هو هشام بن عروة وهو واسع الحديث. فهذا أيضا كذلك حينما يأتي راوي فحش غرفه أو كثرت غفلته وغفلته أو ظهر نصفه وتفرد بحديث فإن حديثه يبكم عليه بأنه حديث منكر. قال الحافظ بعد هذا: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. لا يلزم الإخوة أن البشر لا يسلم أحد منهم من الفضل. فبعض الأئمة الكبار الأحباب وقعوا في بعض الأوقات كالزهري، الإمام مالك، سفيان الثوري، شعبة، وسفيان بن عيينة وأمثال هؤلاء الكبار وقعت منهم بعض الأوقات ولكنها مغمورة في حالها. لكن هذه الأوهام ننبه عليها علماء الحديث لتكون مستثناة من تلك الحديث التي أصابوا فيها. وهذه هي مهمة العالم الإبن الناقد المتطلع في علم العلل. فعلم العلل في الأصل مبني على ماذا؟ على أصحاب الثقات. حتى لا يكون قائل كيف تصححون حديث الراوي؟ هل هو منزه ومبرأ من الخطأ؟ ليس منزه ولا مبرأ من الخطأ. من الخطأ قد يتقوى يقصي أنت الآن حينما تحكم على هذا الحديث بالصحة ألا يجب أن يكون هذا الراوي قد أخطأ؟ قل ذلك كيف تحكم؟ ليس هناك أحد يعرف من الخطأ. طيب يبقى اليوم شوشا على الإسلام بماذا يجب أن تقول أنت؟ فهذا الذي تريده ما أقبل العلماء الحديث هم تتبعوا الحديث حتى الرواسل وسبروها وطبروها. فإذا كان هناك راوي عرفوا أنه أخطأ في هذا الحديث فإنهم يبينون خطأه ويكون هذا الحديث مستثنى من أحاديث هذا الراوي، فيكون الغالب على حديث الراوي الصحة إلا ما استثني. كما أن العكس كذلك، الراوي إذا ضعف هل معنى هذا أن هذا الراوي لا يصيب أبدا؟ يعني راوي مثلا نتكلم فيه من جهاز حفظي مثل ابي زكير في حفظ محمد بن عثمان، يعني خلاص ما روى حديثا صحيحا ابدا، هذا هو قد يروي حديثا صحيحا. طيب كيف نعرف؟ نعرف بعرض مرويات على مرويات الثقات الضبط، فاذا وقف عرف ان هذا من صحيح ثقة يرى الحديث الذي أخطأ فيه بعض روايات أيضا على روايات الذين شاركوه في الرواية. فإذا كان هناك حديث رواه جمع آخر فخالفوه في بعض هذا الحديث، على سبيل المثال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه روى حديثا عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المسلم الكافر ولا كافر المسلم. هكذا رواه ابن مالك. سمى شيخ علي بن حسين عمر بن عثمان. باقي الرواه الذين رووا هذا الحديث عن الزهري شرح الإمام مالك في هذا الحديث كلهم يقولون عن عمر وليس فإمام مالك يقول عمر وهم يقولون عمر، والذين رووا عن الزهري وقالوا عمر عدد. ومن أقران إمام مالك في رواية عن الزهري أو غيره. من أهل العلم من قال عمر وعمر كلاهما ثقة وهذا لا يضر، هذه طريقة الفقهاء الأصوليين لأنهم لا يدرون مبدأ الحديث كعناية المحدثين. لكن بالنسبة لعلماء الحديث قالوا إن الإمام مالك أخطأ في هذا الحديث فسمى ابن عثمان عمر. والحافظ العراقي في أديته المشهورة ممن جرى على مذهب الفقهاء الأصوليين في هذا فتسمح بهذا، فقال ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ يعني ما في شيء سمى عمر كان ماذا؟ يعني عمر وعمر كلاهما ابن عثمان وكلاهما ثقة فزاد الإشكال. لكن نأتي للجبل الناقد حافظ الرغب وهو ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه وقد أنصف. وكم لابن عبد البر من المسائل التي أنصف فيها رحمه الله تعالى عليه لأنه يسير مع الدليل. فعرض لهذه المسألة وناقشها في كتاب التمهيد، ثم ذكر أن علماء الحديث يخالفون مالكا في هذا، وذكر كلام معناه أن الجواز قد يكون. ومالك رحمة الله تعالى هو الفارس الذي لا يشق له غبار في هذا، لكن ليس هناك أحد مبرأ من الخطأ. بل إن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يذكر أن الوهم جائز حتى على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل في صلاته عليه الصلاة والسلام، هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون هذا في أحيان أجرى، ولكن مثل هذا يقصد به بيان بشريته صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أحد من البشر يسلم من هذا، فهذه ينبغي أن نكون حاضرة في الأذهان لأن هذا لا يستلزم التنقص من أحد من هؤلاء الأئمة ولكن هو الدين. ونعرف أن علماء الحديث الواحد منهم قد يتكلم حتى في أبيه أو أمه. وعلي بن المديني لما كان في مجلس فيه قتيبة بن سعيد وكان جاء زائرا له، قتيبة أراد أن يتودد علي بن المديني لأنه كان بمحضر من طلابه، فقال حدثنا عبد الله بن جعفر المدين السعدي، فصاح به طلاب علم الحديث وقالوا يا ابا رجاء ابنه ساخط عليه حتى يرضى عنه. طبعا ليس ساخطا على ابي ولكن مقصودهم ان هذا الاب ضعيف حتى عند ابنه. ولما سئل مره عن ابيه افرق براسه، سكت تكلم بأمر عظيم في أبي، وإن سكت أيضا سكت عن أمر عظيم، فماذا يصنع؟ كما يقال إن قم ضرب الغار وإن جلس أكل في النار، يعني ما في نار. فكان علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه لما أُرِح عليه السؤال رفع رأسه وقال إنه الدين ابن أبي ضعيف. وهذا الدين يعني ما برغم أنه مقبول لكن هو يبين حال. فعلماء الحديث لا يمرضون لا يمرضون ولا يداهنون في دين الله احدا. طيب اذا الوهم اذا اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، وحديث المعلل نستطيع ان نعرفه ما يمكن ايضا ياتي الكلام عليه، لكن معلش لو اتى الكلام عليه نكون قد تكلمنا عليه في هذا الموضع. فنقول يقول عن الحديث المعلم انه الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على عله قادحه تمنع من قوله. والحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على عله قادحه تمنع من قوله. طيب العله ما هي؟ العله في اللغه العربيه المرض، لكن العله في اصطلاح المحدثين يعرفونها بانها سبب غامض خفي يمنع من صحته. فاذا يشترطون في العله في شرطين، الشرط الاول الغموض والخفاء، الشرط الثاني ان تكون قادحه في صحه الحديث. فالعله الظاهره البينه لا تسمى عله اصطلاحيه، وان كانت تستعمل في اطلاقات بعض اهل العلم فيقولون هذا حديث معلول لانه منقطع او لان فيه فلانا كذا، وهذه عله ظاهره بينه. ولكن مقصودهم التنبيه على ذلك في كتب العلم ما هو اغمض من هذا، وهي الاسباب الغامضه الخفيه التي لا يطلع عليها الا بعد بذل جمع الطرق، ثم يتبين بعد ذلك هل هذا الحديث معلول او غير معلول. كذلك انهم قالوا لابد ان تكون العله قادحه بصحه الحديث، فاذا لم تكن قادحه فانها لا تسمى عله اصطلاحيه. وهذه المساله فيها مناقشات، يعني ناخذها من هذا القدر الكافي ان شاء الله تعالى، يعني انها ان كانت العله قادحه فهي عله اصطلاحيه، وان كانت غير قادحه فلا تسمى عله. ونكتفي بهذا في ما يتعلق بالحديث المعلم. الكتب التي الفت في العله في الحديث المعلم كثيره، و لكن لم يصلنا منها الا نزل يسير. فعلي بن المديني له عده في الحديث المعلوم، والامام احمد له عده، والبخاري له في مصنف فيها، والبخاري والمسلم له مصنف فيها او اكثر من مصنف، او كتاب تمييز وله كتاب في علل الحديث. محمد بن يحيى الدوري له علل الحديث الزهري، وأعناد وجموع الغفير يعقوب بن شيبة السدوسي له مسند المعلم، ابن الزار مسنده طبع أكثره وهو من المسانيد المعلم. لكن هناك كتب اشتهرت بحكم أنها طبعت وهي أيضا مشهورة ومتداولة بين أهل العلم، فمنها كتاب العلل الكبير للترمذي وهو مضبوط، وكتاب علل الحديث ابن ابي حاتم وهو مطبوع، وكتاب العلل للدارقطني وهو ايضا مطبوع الان معظمه لانه فقد من بعض الاشياء التي لم تصل الينا حتى الان. هذه من اجود ما صنف في كتب العلل. طيب ثم المخالفه، لانه قال بعد قوله او وهمي او المخالفه، فهذه المخالفة التي يمدح في الراوي لأجلها يقول الحافظ إن كان تغيير السياق ومدرج الإسناد أو بدفع موقوف بمقبول ومدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقبول أو بزيادة الراوي فالمزيد في منتصف الأسانيد، لكن أرى الساعة يعني الآن يعني انه كنا نتوقف في الثانيه ان نقف على المخالفه ان شاء الله تعالى في عصر هذا اليوم Thank you. اللهم إلا على قول من قال إن من